الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذه الليلة، ليلة الأحد الثاني ربيع الثاني لعام 1440 من هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وصاحب الكتاب مؤلف الكتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، وصاحب الأصل كتاب التوحيد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأصحاب الكتاب كتاب فتح المجيد اختصار وإتمام لكتاب تيسير العزيز الحميد تأليف العلامة محمد تأليف العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب أي ابن عم المؤلف صاحب فتح المجيد. وهذا الكتاب كتاب فتح المجيد قد عرف موضوعه من عنوانه هو فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. تكلم فيه المؤلف رحمه الله عليه على توحيد الله عز وجل، وحذر فيه من الشرك ومن أنواعه. وتعلم هذا العلم وهو علم التوحيد من أوجب الواجبات ومن فروض الأعيان، فيجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة تعلم التوحيد، وذلك أن التوحيد هو أصل الدين، والسائر الأعمال تابعة لهذا الأصل لتوحيد الله عز وجل. ومن أجل التوحيد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وخلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. ومن أجل التوحيد ومحاربة الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب، أي كانوا أمة واحدة على التوحيد. فلما حصل الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. وقبل حصول الشرك في الأرض ما أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا، ولا أنزل الله سبحانه وتعالى كتابا، فإن آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن من الرسل وإنما كان من الأنبياء، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وأول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، وأرسله الله بعد حصول الشرك. وقبل حصول الشرك ما أرسل الله عز وجل الرسل، مع أنه قد حصلت بعض الذنوب والكبائر كقضية القتل التي حصلت في ابن آدم، ومع هذا ما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ولا أنزل الكتب. مع حصول تلك الذنوب الكبار، لكن لما حصل الشرك في الأرض أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب ثم تتابعت الرسل، فإن الشرك لم يزل باقيا في الأرض. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى يدعون الخلق إلى عبادة الله ويحذرونهم من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة جميع الرسل. تتابعت الرسل منذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، ودعوتهم واحدة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، لأن الشرك ما زال باقيا في الأرض. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، قال بعض العلماء أي بربوبية الله، إلا وهم مشركون أي بألوهيته. فإن المشركين يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، والإنسان كم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والإنسان كم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك الآيات. فيقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال بعض العلماء: هل مراد الشرك الشرك الأصغر؟ هل إذا قلنا أن المراد بالإيمان هو الإيمان الصحيح، فالمراد بالشرك الإيمان الصحيح الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره؟ فالمراد بالشرك الذي قد يجتمع مع الدين ومع الإسلام ومع أصل الإيمان هو الشرك الأصغر. وعلى كل حال، سواء فسرنا الآية على الشرك الأكبر أو على الشرك الأصغر، فكله شر، ويجب على العبد أن يبتعد عنه، فإنه أعظم الذنوب وأشد الذنوب وأكبر الذنوب وأخطر الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقتل ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فلا يغفر الله سبحانه وتعالى على نسبة أهل العلم في المراد به، لكن على كل أخبر الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا أشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. بهذا الشرط أن يترك العبد الإشراك بالله عز وجل، فالله عز وجل يتجاوز عنه السيئات في حق الموحدين الذين اجتنبوا الشرك أكبره وأصغره. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراره مغفرة، وهذا يدل على فضل التوحيد ويدل على خطورة الشرك. إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام في حق من أشرك ومات على شركه، أما من تاب الله عليه قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف ولو كان من الشرك الأكبر والكفر الأكبر. يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أثنى عليهم قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا تبقى حسنة مع الشرك بالله عز وجل، مع الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يزيد جميع الحسنات. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وقد حلاهم الله عز وجل من الشرك وعصمهم الله عز وجل من الشرك، لكن لو أشركوا فإن الله عز وجل لا يبالي من كان مشركا ولو كان الأنبياء والمرسلين محاشاهم، وقد عصمهم الله عز وجل. لا يمكن هذا يدل على خطورة الشرك. وقال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تروحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك خطير، محبط للأعمال، موجب الخلود في النيران، من أسباب دمار الكون. فإن السماوات والأرض قامت بالعدل، والكون قام بالعدل، وأظلم الظلم هو الشرك. يا بني أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأظلم الظلم. وإنما قام الكون بالعدل، الإله زال أصل العدل وهو توحيد الله عز وجل من الأرض، فإنه لا بقى للكون، يدمر الله عز وجل الكون. في هذه الأنس في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض الله الله. ما في توحيد إذا بلغوا إلى هذا الحد، شرك خالص، صاروا لا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، ووقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا وقعوا في الشرك الأكبر وانتشر الشرك في الأرض وشاع الشرك في الأرض، فإنه لا بقى للكون. إذا كانت الذنوب والمعاصي إذا لم تصل إلى مثل هذا المقدار فإنها فساد للكون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي حلوا لعلهم يرجعون. فكيف إذا كان الشرك هو المنتشر في الأرض ولا توحيد، فإن الفساد يشمل جميع الأرض فيدمرها الله عز وجل. فتذهب يذهب الكون بالكلية ويقيم الله سبحانه وتعالى الساعة في ذلك الوقت، وتقوم الساعة على شمال الخلق. أمر التوحيد أمر عظيم، وأكثر الناس راقبون في الشرك بالله عز وجل كما في الآية: وما يؤمن أكثرهم إلا أنهم مشركون. والشرك بابه واسع، ليس الشرك مجرد عبادة الأصنام كما يظن كثير من جهال الناس، وهذا مما قذفه الشيطان في قلوب كثير من الناس حتى ظنوا أنه ما في شرك في الأرض، ظنوا على أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط. عبادة الأصنام شرك، وكل عبادة تصرف لغير الله عز وجل شرك، سواء كان في صنم أو كان في ميت أو كان في حي. فدعاء إلى الله عز وجل، الشغاف بالأموات ودعاء الأموات والنظر لهم والذبح لهم، كل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والشرك أنواع كثيرة، وأقوى الشرك ما يتعلق بالإرادات والنيات، فيقع العبد ربما في أنواع من أنواع الشرك وهو لا يدري. شرك يتعلق بنيته بإرادته، يريد بعمله غير الله عز وجل، براء الخلق، بتعلقات القلب، يتعلق بسبب من الأسباب ويتناسى خالق الأسباب ورب العالمين سبحانه وتعالى، يتوكل على غير الله ويستعين بغير الله سبحانه وتعالى، فيقع في نوع من أنواع الشرك وهو لا يدري. فلهذا كان الواجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، يعرف ما هو التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به الرسل، وما هو الشرك الذي بعث الله عز وجل الرسل في التحذير منه. هذا من أوجب الواجبات على كل مسلم وعلى كل مسلم. وهذا الكتاب كتابة المجيد في شتى التوحيد من أحسن الكتب المؤلفة، ومؤلفه كما عرفنا من أحفاد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ومؤلف الأصل في كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقد عاش في زمن انتشر فيه الشرك في الأرض انتشارا كبيرا، عبد الناس الأشجار في زمنه، وعبدوا الأحجار، وتعلقوا بالأموات، وحصل في زمنه أعظم مما حصل في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشرك، في زمن المشركين الذي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الشرك. وانتشر الشرك في الأرض في الجزيرة انتشارا عجيبا، ودافع عن الشرك من يدعي العلم في ذلك الزمن من علماء الدنيا الذين باعوا دينهم بثمن رخيص، فزيّنوا الشرك في أوساط الناس وعبد غير الله عز وجل في الأرض. فرأى واجبا عليه أن يحذر الناس من الشرك وأن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وجاهد من أجل ذلك جهادا عظيما. ومن علم التوحيد وحضر الشرك وعلم ما قام به الإيمان من الدعوة إلى التوحيد، فإنه يجد في قلبه محبة له، محبة له بسبب ما يدعو إليه من توحيد الله عز وجل. فإنه جاهد في حق جهاده في نشر التوحيد في الأرض والتحذير من أنواع الشرك، وكتب المؤلفات الكثيرة والرسائل المتعددة بين فيها دين الإسلام، وبين فيها التوحيد الذي بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فهو من أنفس الكتب، وقد صبر رحمه الله عليه على كثير من الأذى، وقد عودي من القريب البعيد، عودي من القريب البعيد كشأن كل من يدعو إلى الحق في وقت غربة وفي زمن غربة يعاد أكثر الناس إليه، حتى عودي من بعض أقربائه كأخيه سليمان، سليمان بن عبد الوهاب عاده أشد العداء، وألف في التحذير منه كتاب المشهور فصل الخطاب في رد على محمد عبد الوهاب ظلما وعدوانا، وغير كثير ممن عادوا دعوة التوحيد وشوهوا صورتها إلى مثل هذه الأزمان. ما زال دعاة الضرورية ودعاة الشرك والخرافة يشوهون من صورة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بأنواع من التشويهات، لأنه حارب ما جاءوا به في الإسلام بالله عز وجل ونصر التوحيد الذي جاء به الأنبياء سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمة الله عليه في مقدمته لهذا الكتاب قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلت من خلقي أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألمه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له لمن أجاب دعوته يوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، ومكث فيه يقارب 5 أشهر عاكفا عليه رحمة الله عليه حتى أتمه. أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدئ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته، فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن الباب في الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان. كل هذا كان موجودا في زمنه، زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، عبدت الأشجار من دون الله والأحجار والقبور وسائر الأوثان. قالوا عن الإيمان بالسحر والمنجمين، وكفر هذا في زمنه، السحرة والكهنة والمنجمين. قال: وعن إيمان السحرة والمنجمين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به عالم الجهاد، وأطهر به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، وجعل الإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباب، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان، فأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح أكثر من جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس، وجنودا. فأبى الله إلا أن يطيها ويطيرها وينصرها على من ناوعها، إنها كلمة من خاص بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أن هذه الجزيرة للمسلمين التي يقطعها الراكب في ليال القلائل، ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله سلوك كثير من العلماء لدعوته، والقارئ سيرته والأخبار الناس في ذاك الأسر يجد العجب والعجاب كيف انتشر الشرك في تلك الأيام انتشار قريب، وكيف حصل تزيين علماء السوء لتلك الأمور العظام من الإشراك بالله عز وجل، وهم يقلقون في أنفسهم أن ذلك من الشرك، لكن مجاملة لعامة الناس، ويعرفون بما أعطاه الله من العلم التوحيد، يميزون بين التوحيد وبين الشرك ما أعطاه الله عز وجل من العلم. لكن كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يذكرون. أرادوا الدنيا، يقرون بأن ما دعا إليه شيخ الإسلام هو التوحيد وما حذر منه هو الشرك، ثم بعد ذلك يخافون على مناصبهم وعلى مكانتهم في أوساط الناس، ويخافون على شيء من الدنيا يذهب منهم، وإذا بهم يزينون الشرك ويحاربون التوحيد ويعججون نار الفتنة على من يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. حصلت أمور عجيبة وحصلت مراسلات كثيرة بين شيخ الإسلام وبين أولئك علماء الضلالة، مراسلات كثيرة وردود عليهم، ويبين لهم ما جاءوا به من الدعوة إلى الشرك والضلالة إلى غير ذلك، وأبوا إلا العناد إلا ما رحم الله عز وجل. أمر في غاية من الخطورة، الرجل يدعوهم إلى أن يخلقوا الله سبحانه وتعالى بالعنادة، يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من الشرك الذي هو دعوة كما عرف التوحيد الذي هو دعوة جميع الرسل، ومع هذا حاربوا أشد المحاربة. لكن كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيذهب الأرض، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قالوا: قد شرح الله سلوك كثير من العلماء لدعوته. هناك من استجاب من دعاة علماء الخير والتوحيد، وأما علماء الضلالة فإنهم انحرفوا والعياذ بالله وزادوا ضلالا وبعدا. لكن في المقابل هناك من شرح صدرهم لدعوة من أهل العلم، قالوا: قد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما. فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ شعرا، قال: قد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يؤذي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، يعني مدى عليه قد وافق ما الأمير صنعاء رحمه الله عليه، أي من دعوة إلى توحيد الله عز وجل ومن التحذير من الشرك، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد غض الناس فيها عن الرشد، وهي القبور عبدت القبور من الله عز وجل. هذه الأيام في كثير من القرى ما زالت القبور تعبد من دون الله عز وجل، إذا قلت لا تكون إلا لله عز وجل من الدبر والنذر والدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء إلى غير ذلك من العبادات، خصوصا في الأموات الذين لا يقبرون ولا ينفعون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون، هذا حالهم. لأن العباد أمثالكم فادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. قال ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد أعاد بها معنى سواء مثله يغوث يغوث ودا بئس ذاك من ودي أي عاد فيها الأوثان التي كانت تعبد في زمن عليه الصلاة والسلام أعاد بها معنى سواء مثله يغوث ودا بئس ذاك من ودي وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وهذا الضلال لم يكن عليه حتى أهل الشرك الذي بعث فيهم خاتم الأنبياء والمرسلين فإن أهل الشرك الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم للتوحيد كان عند الشدة يدعون الله عز وجل وحده لا شريك له لذلك هو في الحلم دعوا الله مخلصين له الدين عند الشدائد يلجأوا إلى الله ويعلمون أنه لا موسي من الشدة إلا الله عز وجل أما هؤلاء فقد ظل فيهم وقد هتفوا عند الشدائد باسمها باسم القبور إذا جاءتهم الشدة دعوا غير الله عز وجل وإذا جاءهم الرخاء دعوا غير الله فيدعون غير الله بالشدة والرخاء أعظم ما كان على المشركون الذين بعث بهم خاتم الأنبياء والمرسلين وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم عقروا في سوعها من عقيرة أي من ذبيحة يذبحون لغير الله عز وجل والذبح لغير الأشد أكبر مخرج عن ملة الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله وسيأتكلم شيء عز وجل على مسألة الذبح في ثنايا الكتاب وكم عبروا في سوعها من عقيرة أهلت بغير الله جهرا على عمدي وكم قائم حول القبور مقبل ومستلم الأركان منها بالأيدي فجعلوا القبور كبيت الحرم الأعظم حتى ألف بعضهم كتاب المناسك في حق المشاهد المناسك في حق المشاهد هؤلاء بعض العلماء القبورية ألف كتابا في المناسك في حق المشاهد يحجون إلى القبور الناس يحجون إلى بيت الله الحرام وهم يحجون إلى القبور ويؤلفون الرسائل في كيفية الحج استلام القبر وتقبيل القبر الناس يقبلون الحجر الأسود وهم يقبلون القبر الموحدون يطوفون حول البيت يعبدون ربهم سبحانه وتعالى وهؤلاء يطوفون حول القبور ويفعلون أشياء منكرة مخلة بالتوحيد فقال وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان من ضمن بالأيدي وطائف حول البيت يستلمون الركن الركن اليماني ويستلمون الحجاب الأسود وهؤلاء يستلمون أركان القبر وكما قلنا لهم منسب في ذلك زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فالأدنى صلى الله عليه له أبيات طويلة أثنى فيها على هذا الإيمان على شيخ الإسلام في دعوة إلى توحيد الله عز وجل ابتدأها بقوله سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي ثم صارت أبيات طويلة أثنى فيها على هذا الإيمان وأما الأبيات التي قيل أن الإمام الأمير الصنعاني تراجع عنها ونسخ هذه الأبيات التي فيها رجعت عن القول الذي قلت في النجد فقصح لي فيه خلاف الذي عندي ظننت به خيرا وقلت عسى عسى نجد هاديا يهدو الأنام يستهدي لقد خاب فيك الظن لا خاب ظننا وما كل ظن في البرية ليهدي إلى آخر تلك الأبيات فالذي يظهر أنها أبيات مكتوبة لا تثبت عن أمير الصنعاني رحمه الله عليه وللعلامة سليمان سمحاه رحمه الله عليه كتابا في الرد عليها وعلى شرحها سماه تنزيه الإمامين الشيخين عما أو عن اهتراء هذا الكذب والميل او بنحو هذا العنوان تنزيه الامامين الشيخين عما يرميه اهل الكذب والميل او نحو ذلك. بين في ذلك بطلان الابيات التي اضيفت للامير الصنعاني وما جاء في شرحها، والمتهم بها شخص من احفاد الامير الصنعاني هو يوسف بن ابراهيم ابن محمد بن اسماعيل الامير. فان يوسف هذا ابن ابراهيم بن محمد الامير هو الذي شرح الابيات وسمى شرحه نحو الحوبة في شرح أبيات التوبة، وقد عرف بعنائه الشديد دعوة التوحيد ومناوعة لدعوة التوحيد، وكان شاعرا وعرف بعنائه الشديد لدعوة التوحيد واتهم بها أنه الذي جاء بها ودسها في ديوان الأمير الصنعاني وقام بشرحها. ومما يدل على أن الأبيات المكتوبة أنها لم تظهر في ذلك الزمن، في زمن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، ظهرت أبيات الثناء وانتشرت في أوساط أهل العلم في ذلك الوقت ونقلوها وذكروها في كتبهم ومصنفاتهم، ولو كانت له أبيات أخرى مناسبة لهذه الأبيات لما ذكروا الثناء الذي قال به في هذه الأبيات إذا كان له ما ينسخ تلك الأبيات، ولردوا عليه ذاك الوقت ولبينوا خطأه فيما قاله. وكون كل هذا لم يحصل، ما انتشرت الأبيات في ذلك الزمن ولم يحصل رد لها من قبل أهل العلم ومن قبل شيخ الإسلام محمد الوهاب ومن قبل أيضا من كان في زمن أهل العلم، ما ردوها ولا ناقشوها، وإنما ظهرت بعد ذلك بفترة من الزمن، والذي انتشر في ذلك الزمن هي أبيات الثناء والمدح، ولم توجد تلك الأبيات المنتشرة إلا بعد ذلك بزمن في زمن هذا الحفيد يوسف بن إبراهيم ابن محمد ابن الأمير الصنعاني. فهذا يدل على أنها من الأبيات المفتعلة التي ظهرت في تلك الأوقات المتأخرة. وإضافة إلى ذلك أن الأبيات مناقضة لما يذكره الأمير الصنعاني في مؤلفاته ولا سيما في إطار الاعتقاد، هي أبيات مناقضة لدعوة الأمير الصنعاني ولما يقدر الأمير الصنعاني في معلذاته. فكل هذا ما يدل على أنها من الكذب والافتراء على الأمير الصنعاني من جهة بعض أعداء دعوة التوحيد، وكما قلنا رمي بها حفيد الأمير الصنعاني يوسف بن إبراهيم ابن محمد بن يوسف إبراهيم ابن محمد بن إسماعيل الأمير. أما هذه الأبيات، الأبيات الثامنة والمشهورة التي تناقلها العلماء، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي ويكسر جهر الناطرة كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما وشاهد تبطل الناس فيها عن الرشد، أعاد بها معنى أسواع مثله يموت مودا بسناجر ودي، وقد هتكوا عند الشدائد باسمها كما يهتم المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوعها من عقيرة بلة غير الله جهرا على عمدي، وكم طائم حول القبور مقبل مستمع الاركان منهن من ايدي. قالوا قال شيخنا عالم الانسان ابو بكر حسين فغنان رحمه الله تعالى فيه، لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، والنمير مع الماء الزاكي، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيال المعارف يقطع، والتيال بمعنى الموج، كل هذا من بلاغة الكلام، وعام بتيار المعارف يقطعه، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وعوها به من مطلع الشرك مهيعه، أي الطريق الواسع. كان هناك طريق واسع في الشرك، فإن الشرك كان ممتدا في زمنه، فعوها به من مطلع الشرك مهيعه. سما فرة المزد التي ما التقى لها سواه ولا حاذا فناها سميدع. وسميدع هو يعني الكريم من الرجال وسادة الرجال، ولا حذاه فناها سميدع. وشمر في منهاج سنة أحمد، يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع. فأضحك به السمحاء، والسمحاء هي شريعة الإسلام، وأصل السماحة السخاء والكرم، وهكذا شريعة الإسلام. فأضحك به السمحاء يبسم ثغرها، والثغر هو الفم، وهذا من بلاغة الكلام. وأمسى محياها يضيء ويلمع، والمحيى الوجه. فأضحك به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياها يضيء ويلمع. وعاد به نهج الغوات طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس تربع. طريق الغواية طريق الشرك كان مسلوكا في زمن شيخ الإسلام قبل أن يدعو إلى التوحيد، وقد كان مسلوكا به الناس تربع، أي تمشي الناس به بغير مشقة. يقال أربع على نفسك بمعنى الحب على نفسك، أي كانوا يسيرون بكل راحة في الشرك، في أودية الشرك والعياذ بالله. ما في من ينكر على المشركين فيما هم فيه من الشرك والضلالة. وعاد به نهج الغواية طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجرت به نجد ذيول افتخار ذيول افتخارها، وحق لها بالألمعي ترفع، وهو الداهي الفطل. فآثاره فيها سوى من سوافر، فآثر فيها سوى مع الناس يرعون أي ينتفعون بآثاره بدعوته بكتبه ورسائله رحمة الله عليه. فآثاروا فيها سوام سوافر أي ظاهرات واضحات، وأنواروا فيها تضيء وتلمع. قال وأما كتاب المذكور فموضوع في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه في الأدلة من كتاب السنة، وذلك ما ينافي من الشرك الأكبر أو ما ينافي كمال الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله تعالى، وهو ابن عمه ابن عم صاحبة المجيد، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وآفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد. وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام المرادي أبو العباس بن عبد الحليم عبد السلام تيمية والحافظ المرادي ابن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته قد أطلب في مواضع في بعض التكرار استغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تكميما للفائدة. وسميت مدحاً مجيد لشرح كتاب التوحيد، وصار هذا المستحسن هو أحسن شرح كتاب التوحيد رحمه الله شارحا. قال والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا لمن سعى به إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله عليه، ونكتفي بها.